أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين السراج المنير والعلم النور محمد وعلى آله أنوار العرش لرب العالمين. كان الكلام في البراهين الدالة على بطلان التسلسل، ومرارا مر بنا أن المراد من إبطال التسلسل يعني فيما يعنيه محالية أن مجموع أو سلسلة أو كلي بلا بما لا ينتهي كلي الذوات الفقيرة تستغني عن غني بالذات، هذا معناه، لأنه لو تصورنا دي السلسلة سلسلة المخلوقات اللام الفقيرة، ولو افترض أنها لا متناهية، العقل يحكم على جملتها. لاحظوا هنا الدقة مهمة، المراد أن العقل يحكم على جملتها بعموم مجموعي أو بعموم استغراقي، بعموم مجموعي أو بعموم استغراقي. إذا كان بعموم مجموعي فقد يشكل الاستدلال أن المجموع يعني حد وانتهاء، وهذا خلف الفرض البحث في ماذا؟ في اللا انتهاء. الفرض في ماذا؟ في اللا انتهاء. فإذا عندما يقال يحكم العقل على جملة هذه السلسلة، ليس المراد من الجملة جملة مجموعية، إنما يعني العموم المجموعي، بل المراد جملة يعني عموم استغراقي، يعني مثل كلمة الطبيعة السارية. لأن إذا حكم وأدرك العقل على طبيعة الماهوية مثلا أو الوجودية للممكن أنه فقير، هذه الطبيعة بشكل مستمر، حينئذ تتصور ساريان يتصور حكم على طبيعة سارية بسريان لا ينتهي، وهذا صحيح. إذن الأحكام العقلية على الطبيعة الكلية بسريان لا متناهي استغراقي، هذا يتأتى في أدلة إبطال التسلسل. أما إذا اعتمدت أدلة إبطال التسلسل على أدلة فيها حكم العقل بلحاظ المجموع العموم المجموعين، تلك الأدلة تكون ماذا؟ تكون خلف الفرض، لا صلة لها بالتسلسل. وإن ادعي في تقرير تلك الأدلة أنها أدلة لإبطال التسلسل، يعني بعبارة أخرى في عصرنا الحاضر الآن جملة من أهل الاختصاص من مشايخنا تا تبنوا أن كثير من أدلة إبطال التسلسل عند المشاة والإشراق والمتعالية أدلة خاطئة، مع أنها في بدو النظر كانها أدلة جدا قوية ومتينة ورياضية وفعلا سنستعرضها إن شاء الله، لكنها في الحقيقة فيها مغالطة. يعني استبدال أحكام العقل المترتبة على الطبيعة الكلية أو على العنوان الكلي بالعموم الساري الاستغراقي، استبداله بأحكام العقل على الطبيعة السارية بعموم مجموعي، أو العموم المجموعي أصلا خلف فرض التسلسل. مجموع يعني ماذا؟ يعني حد محدود، بينما فرض التسلسل الذي يراد بحثه هو لا تناهي لا حد. هذه إذن ملحوظة تسجل على أكثر الأدلة التي بينها المشاة في الشفاء، في الإشارات، في غيرها، أو في الأسفار، أو في حكمة الإشراق، أو في كتب أخرى من المتكلمين، أن جملة من الأدلة التي بينت في التسلسل يؤاخذ على هذه المؤاخذة. سنبينها تباعا إن شاء الله، لكن الآن لابد نلتفت إلى ملحوظة عامة أي مهم، أن الأحكام العقلية التي تبطل التسلسل تلك الأحكام التي يبنى فيها حكم العقل على الطبيعة السارية بعموم استغراقي. ومن الواضح لدى الأخوة فرق العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ فرق الاستغراق يعني لا نهائي، أما المجموع ماذا؟ محدود، انتهى. إذن في فرق سنخي بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. العموم البدلي فيه لا نهائية وإن كان في حد من جهة، كما مر بنا اللانهائي له أقسام وحيثيات مختلفة. هذه ملحوظة معينة لازم نلتفت فيها. زين، ملحوظة أخرى، ولذلك الآن ذكرت لكم جملة من المشايخ الكبار الشيبة المعتقين على كل، توفي من توفي وبقي من بقي، نعم يستشكلون في جملة من أدلة المشاة والإشراق والمتعالية والمتكلمين لأنها تعتمد على العموم المجموعي، وهذا خطأ. جيد، هذا قسم، وهذا يدل على أنه البشر مهما يكون بشر غير الوحي. جيد، ملحوظة ثانية على أدلة إبطال التسلسل. ملحوظة طبعا دي الأولى مفصلة وليست نافية ولا ناسفة لكل أدلة وبراهين إبطال التسلسل، لبعضها أو لكثير منها. الملحوظة الأخرى التي تسجل على أدلة إبطال التسلسل أن كثير من أدلة إبطال التسلسل وإن كانت متينة اعتمد فيها على العموم الاستغراقي، صحيح، إلا أن الملحوظ فيها أخذ إلا تناهي العددي. الكمي المقداري، زين، وليكن حينئذ هذه الأدلة التي تبطل التسلسل المقداري الكمي العددي إنما تبطل التسلسل في عالم المادة، إنما تبطل التسلسل الطولي في عالم المادة والأجسام، التسلسل العلي. اللانهائية في عالم المادة، لا اللانهائية الزمانية، لأن اللانهائية الزمانية مر بنا مرارا. اللانهائية الزمانية تسلسل ماذا؟ عرضي، والتسلسل العرضي لا إشكال فيه. أوليس الآن كل المتكلمين يقبلون من جهة البقاء في تسلسل زماني؟ يقبلون أو لا يقبلون؟ يقبلون. في عالم جسمانية الجنة مؤبدة يقبلون ذلك المتكلمين. إذا كانوا يقبلون تسلسل في المستقبل وما ظهور التسلسل في الماضي، نفس المطلب من جهة أحكام العقل واحدة. فالتسلسل في الجسمانيات والمقداريات والعدديات اللي هي الماديات، بالتالي عبرنا جسمانيات، عبرنا بعدديات، أو عبرنا بزمان، أو عبرنا بكميات، أو عبرنا بمقداريات، كلها ترجع إلى المادة. التسلسل العرضي في عالم المادة لا مانع منه، عرضي من حيث قوة الوجود وإفاضة الوجود، وإن كان طول زماني وليكن متعاقب، لكنه بلحاظ رتبة الوجود فهو عرضي، هذا غير محال. المحال التسلسل الطولي في إفاضة الوجود كما مر بنا. جيد، الملاحظة الثانية الآن بعدنا نريد نشرحها. الملاحظة الثانية أن أدلة التسلسل، أو أدلة عفوا إبطال التسلسل الطولي التي تعتمد على لغة الكم والمقدار والعدد، هذه اللغة تبطل التسلسل الطولي فقط 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 في عالم المادة، وتثبت أن عالم المادة لابد له نهاية. وفعلا تناهي العالم الجسماني، الوحي أيضا يبين هذا المطلب، سدرة المنتهى هي نهاية جسمانية لعالم الجسماني، بعد ذلك الجسم يتبدد يتلطف، لا يكون جسم، يكون وجود واقعية مجرد عن المقادير، يتلطف 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 الجسم إلى أن بعد الجسم يتبدد، يعني حدود الجسم ما تكون حدود، ما تكون مقادير، مجرد عن المقادير والحدود. لطيف يصير لطيف، هو لطيف وكائن في بلا حد بلا مكان، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. الملحوظة الثانية نعيدها بعبارة أخرى مهمة، التسلسل اللانهائي الذي يعتمد على لغة الكم والمقادير والزمن و هذا يبطل التسلسل الطولي فقط، أدلة الإبطال للتسلسل، هذا يبطل فقط التسلسل في عالم الجسمانيات، لأن الجسمانيات ما يمكن أن تكون جسم متولد من جسم علة له علة له علة علة ثم بعد ذلك ينتهي، لا بد ينتهي، وفعلا صحيح. لكن الكلام ليس فقط في إبطال التسلسل في الممكنات المخلوقات الجسمانيات فقط وفقط، المطلوب في أدلة إبطال التسلسل الطولي إبطال التسلسل الطولي اللانهائية الطولية في عالم الممكنات ولو المجردات. ومر بنا في البحث السابق اللانهائية في ماذا؟ اللانهائية في المجردات. اللانهائية في المجردات، المجردات أيضا فيها لانهائية أعظم من لانهائية في الجسمانيات والمقادير. فاللانهائية في المجردات إذن لا يكفي في إبطالها أدلة إبطال التسلسل التي تعتمد على الكم، لأن المجردات ليست كم. العدد من الكم، والكم معارض على المادة. طبعا عندنا كم جوهري وكم عرضي. الكم الأصل فيه عرض، عرض من عرض مقولة الكم، لكن يعبر أيضا كم جوهري يقصد من عنده الجوهر الممتد، يعني عندما يطرح على العدد يكون كم جوهري، كم متصل أو كم منفصل، يعني بالتالي جوهر يصير ليس كم عرضي. أيما كان العدد عارض على المادة، العرض العدد، العدد عارض على المادة. ولذلك سيأتي في بحث الصفات للباري تعالى أن الباري تعالى واحد لا بالعدد. واحد، كيف واحد خارج عن العدد؟ هذا البحث سيأتي مفصلا إن شاء الله. واحد أحد لا بالعدد، لأن العدد يعني انتهاء. سيأتي معنا واحد لا بالعدد. المجردات بالدقة أيضا واحدة لا بالعدد. وإذا نعبر مثلا نقول الصفات الإلهية، نعدد الصفات الإلهية: علم، قدرة، حياة، إرادة، حياة، قيومية، لطيف، قيوم، أول، آخر، يعني حسبناها خمس، ست، سبع، فكيف لا بالعدد؟ ها؟ كيف لا بالعدد؟ مثلا أقول الله مخلوق، الله ثم المخلوق الأول ثم المخلوق الثاني، هم عددت الله بعدد، كيف لا بالعدد إذن؟ بالدقة العلم لا يعد بعدد، إنما ده الصوت اللي أنا تلفظت عن العلم أو المعنى الذي أحضرت في ذهني عن العلم ذاك عددته أنا. نفس العلم ليس عدد، نفس المجردات لا تعد، إنما صور مقدارية أو غير مقدارية مرتبطة بالمقدار في وهمي في الذهن، أنا عددت الوهم الذي يريد أن يحكي المجردات. نفس المجردات ليست عدد. على كل هذا البحث الآن لا أريد أخوض فيه بشكل مفصل، بس كأصل موضوع إلى أقل نقبله إلى أن يأتي موطنه إن شاء الله، أن في المجردات لا مجال للعدد وإن توهم الوهم. الوهم الحاكي باعتبار ارتباطه بالمادة والجسم، ومعنى الوهم مر بنا، هذا معنى مجرد مرتبط بالمادة. ذهن الإنسان درجة ذهن الإنسان قوة فيه مجرد ذاتا لكن متعلقة بالمادة اللطيفة وهو يسمى الوهم، ذاك بسبب ارتباطه بالمادة يعدد فعله ولنفس يعني. فحكاية عن المجرد بلحاظ الحاكي موهوم، بلحاظ أن الحاكي موهوم، بلحاظ أن الحاكي موهوم، ذاك الحاكي يعدد للمحكي بالدقة، للمحكي بالدقة، ذاك الحاكي يعدد للمحكي بالدقة. ذاك الحاكي يعدد للمحكي بالدقة من أحد أسرار علم المعارف يا أخوان اللي أكد عليها أئمة البيت. وبعد ذلك الفلاسفة الإسلاميين الشيعة من ابن الفارابي وابن سينا والخاجر سيد الطوسي أم الله صدر وغيرهم وغيرهم أكدوا عليه تبعا لبيانات أهل البيت عليهم السلام. هو شيء مهم جدا في باب المعرفة، إذا لا يلتفت له الإنسان جدا خطير، وهو التمييز بين أحكام الذهن كحاكي وأحكام الواقعية العينية الخارجية. هاي طبعا جملة معترضة لكن لابد منها، قاعدة هي بنفسها من القواعد العامة في المعرفة، ولابد أن نستذكرها ونتذكرها في موارد عديدة. في بيانات أئمة أهل البيت هكذا: كلما ميزتموه في أدق الأوهام كذا كذا فهو موهوم لكم، مردود إليكم، مصنوع إليكم، هلم جري، يعني ليس هو الله. يعني ميزوا بين الذهن كحاكي ومن؟ والمحكي وهو الله. هذا المعروف الآن في البحث الفلسفي أن أحكام الذهن لا تسحبها أنت أيها الباحث على الخارج، لا تخلط، لا تشتبه بين أحكام الذهن والخارج. أنت ذهنك مخلوق بقالب معين، فتنظر إلى الخارج بهذا القالب مثل نظارة. نظارة الزجاجة مالتها خضراء أو صفراء أو حمراء، يرى كل شيء أحمر أصفر، لكن إذا التفت الناظر أن النظارة خضراء أو صفراء أو حمراء أو زرقاء يقول لا، الخارج غير. شبيه الآن العدسات الليلية التي ترى كل شيء، دائما تعكس الأشياء بلون أخضر، بس الناظر يلتفت أنها مو أشياء مو خضراء. متى يلتفت أن الخارج ليس أخضر؟ عندما يلتفت أن النظارة خضراء، عندما يميز بين أحكام الناظور والناظر وبين أحكام المنظور إليه في نفسه. فدائما دائما دائما أكد عليه أهل البيت بشكل عظيم شديد، يعني تلاحظوا رواية أهل البيت واقعنا ما هكذا. إذا لم ينجو الإنسان من التمييز بين أحكام الذهن وأحكام الخارج والعياذ بالله، سوف يسحب لون المتقوقع الداكن لذهن الإنسان لذات الإنسان، يسحبها على أعظم الحقائق المتلألئة. وبياناتهم عليهم السلام تصب في هذا المطلب النبوي: من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، متواتر عند الفريقين. أحد تفسيرات هذا الحديث النبوي الجامع للعلوم والكلمات، لأن النبي صلى الله عليه وآله أوتي جوامع الكلم وهو أعظم من جوامع العلوم بعد، يعني جوامع الحقائق، يقول صلى الله عليه وآله: أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. هذا الحديث الشريف القاعدة لها عشرات التفسيرات. أحد تفسير هذا الحديث الشريف بدقة هو ما بينه أهل البيت، أن لا تخلط بين النفس وبين الباري. النفس حتى لو ليس فقط في الذهن والعقل، كلام أهل البيت حتى في القلب في الوجدان، يعني حتى في الشهود والكشف والعيان، أنت أيها المشاهد، أنت أيها الكاشف المتكاشف، أنت أيها المعاين، لا تخلط بين قوقعة نفسك وما ترى. ميز بين أحكام نفسك ومن وأحكام الخارج. لذلك أنا أوصي الأخوان دائما بمطلب يعني يقف على الإنسان، أن الرواة عندما يحكون سيرة النبي وسيرة الأئمة، حذاري أن الإنسان يظن أن النبي كما رواه ذاك الراوي. لما؟ لأن هذاك الراوي يحكي سيرة النبي أو سيرة المعصوم كما في ماذا؟ كما هو ظنونه وانطباعاته ونفسياته ونزعاته. زينب بنت جحش رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل، لما كانت في عصمة زيد ابن عرثة، رأت النبي يقول سبحان الله، سبحان النور، سبحان خالق النور، بناء أنه هي وقعت في قلب النبي. بينما الإمام علي بن موسى الرضا يشرح للإمام ويقول له بالعكس، كان النبي أطهر من ذلك، وكان ينزه إلا عن من يقول إن الله يتخذ النساء مثلا الملائكة بناتها، تنزيه المرأة شو مظهر ضعف. فالنبي في أي وادي؟ زينب بنت جحش وحتى زيد بن حارثة، إلى ما والظاهر لعل استشهد زيد بن حارثة مع أنه مخلص ومحب وموالي ولا يعلم حقيقة الحال. لما؟ لأن ما يفهم المعصوم إلى المعصوم، غير المعصوم لما يرويه لك حالاته أو شؤون المعصوم يرويها كما هو، حاسيسه ونزعاته وعقليته، كل إناء بالذي فيه ينضح. وهي مشكلة، مشكلة واقعا نعاني منها في قراءة سيرة المعصومين، والأعظم من ذلك في معرفة الله، في معرفة الله، في معرفة الله. أكد أهل البيت الأم نجرة أبدا لا تخلط طبيعة نفسك كذا، قلبك، سرك، وجدانك، عقلك، ذهنك، لا تصبغ الخارج به. ميز بين أحكام الذهن أو النفس بكل شؤونها وشجونها وأحكام الخارج. إذا لم تميز ضاعت عليك المعرفة والحقيقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.